الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب شيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. بين رحمه الله تعالى في هذا الموضع سبب تأليفه لهذه الرسالة وهو بناء على طلب منه، وهو أن يؤلف رسالة ويكتب جملة مختصرة فيما يتعلق بأمر العقيدة، وهكذا شيء مما يتعلق بأصول الفقه وشيء من الآداب على مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقد ذكر أن تأليف هذه الرسالة التي ألفها القيرواني رحمه الله تعالى استجابة لرغبة أبي محرز بن خلف البكري التونسي، طلب من ابن أبي زيد القيرواني هذه الرسالة، فكتبها رحمه الله تعالى وألفها. وقوله هنا رحمه الله على مذهب الإمام مالك، الواجب أن يبني الإنسان عقيدته وفقهه وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد. الإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، فهذا هو الواجب. فالحق فيما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، والأئمة مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. لكن هنا ذكر هذا لأن هذا الذي طلب منه، وهو أن يؤلف رسالة على مذهب الإمام مالك. ولعل سبب هذا شهرة الإمام مالك رحمه الله وتعلق الناس بعلمه ومعرفة ما هو عليه من المالكية وغيرهم، كما يطلب مثلا من بعض العلماء، علماء الشافعية مثلا، رسالة للعقيدة على مذهب الإمام الشافعي. السبب في ذلك لبيان ما عليه الشافعي رحمه الله تعالى في العقيدة، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في القدر أو في الإيمان أو غير ذلك، بل وقد ألف في مذاهب الأئمة الأربعة، اعتقاد الأئمة الأربعة رسالة طيبة في هذا، جمعت اعتقاد الأئمة الأربعة ما يتعلق بالعقيدة في أهم مباحثها. والداعي لهذا هو كسب هؤلاء الناس الذين قد تعلقوا بهؤلاء الأئمة. فربما إذا قلت له هذه عقيدة الإمام مالك يقول هكذا، قال نعم هذه عقيدته، أو هذه عقيدة الإمام الشافعي لمن قد تعصب للشافعي مثلا. وهكذا إذا قيل هذا هو مذهب الإمام أحمد لمن تعصب للإمام أحمد رحمه الله تعالى من الحنابلة. فلهذا ألف أهل العلم وذكروا أنهم كتبوا هذا على ما يوافق الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام كذلك الشافعي وهكذا. وإلا فالاعتقاد والفقه وغير ذلك إنما يؤخذ ويجزم به فيما وافق الكتاب والسنة، فيما وافق الكتاب والسنة. هذا الذي يتفقه عليه الإنسان ويبني عليه عقيدته، هذا هو الأصل. لكن لا بأس، قد جوز أهل العلم التعلم على مذهب معين ومعرفة أصول هذا المذهب، ثم بعد ذلك ينظر في المذاهب الأخرى ويرجح ما صح به الدليل. قد يتفقه مثلا أولا على مذهب الحنابلة أو على مذهب الشافعية، فيكون على إلمام بمذهب هذا الإمام، ثم ينظر في المذاهب الأخرى، فإذا كان الحق في المذاهب الأخرى ترك ما عليه هو. كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقال الحنبلي، لماذا؟ لأنه تفقع على مذهب الحنابلة، علم أصول المذهب، لكن مع هذا هو ينظر في المذاهب الأخرى، فإذا وجد الحق في المذهب الآخر أخذ به لا يتعصب. وهذا لا بأس به، لو أن الناس أخذوا به لا بأس. كان الشافعية مثلا تمذهبوا أو تعلموا وتفقهوا على مذهب الإمام الشافعي وعلموا وصول المذهب الشافعي، لكن المسألة التي خالفه فيها غيره والحق مع غيره لا يتعصب، يقول أنا على ما عليه الإمام، لا. فهذا إذا كان على هذا الحال من هؤلاء سيؤدي إلى الجادة، أن مثلا من كان من الشافعية من تمذهب على المذهب الإمام الشافعي إذا رأى الحق مع غيره تركه، ترك قول الشافعي، ومن كان على مذهب المالكية ترك، وهكذا صار الجميع يرجعون إلى الدليل. فإذا لن يأخذ بمذهب الإمام الشافعي إلا بالدليل، لأنه يرى أن الحق معه بدليله. وإلا فالمسائل التي قد علمها من مذهب الإمام الشافعي وأنه يفتي فيها بكذا ويقول فيها بكذا، الدليل مع من هو في المذهب الآخر سيأخذ به، وبهذا لن يوجد التعصب. وإلا فالأصل أن يتمذهب الناس ويتفقه الناس ويبنون منهجهم وعقيدتهم على الكتاب والسنة، وينظرون في أقوال الأئمة، وينظرون في أقوال الأئمة في هذه المسألة. مثلا الحديث في الطهارة مسألة في العقيدة، أما في العقيدة فبحمد الله غالب مسائل العقيدة ليس فيها خلاف بين الأئمة الأربعة، إن كان حصر في بعض مسائل العقيدة شيء من الخلاف وخالف فيها من خالف كأبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان وغيرها، فغالب مسائل الاعتقاد الحمد لله ليس فيها الخلاف الكثير. لكن مسائل الفقه، فمثلا حديث الطهارة مثلا ماذا يقول مثلا الشافعي، ماذا يقول أحمد، ماذا يقول الإمام مالك، ماذا يقول أبو حنيفة في في هذه المسألة في حكم كذا. حديث يدل على مسألة، حديث يدل على مسألة، على حكم مسألة. فينظر الإنسان أقوال الأئمة في هذه المسألة، ومن خلال هذه الأقوال يرجح إذا كان أهلا للترجيح، فإذا هو بهذا يسلم فيختصر الطريق بدلا من أن يتفقه على المذهب فترة من الزمن على مذهب معين، هو مباشرة علم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونظر في أقوال الأئمة وأخذ قول من معه الدليل، يكون بهذا قد وفق لي الحق باختصار، والله أعلم. ولذلك أهل العلم منهم من إذا كتب في الفقه كتب على طريقة الحديث، كتب على طريقة الحديث، ومنهم من يكتب على طريقة المتن، المتن. وذلك وجدت المتون في المذاهب، متن على مذهب الشافعية، متن على مذهب المالكية، متن على مذهب الحنفية، متن على مذهب الحنابلة، وهناك مؤلفات بذكر الأحاديث كبلوغ المرام مثلا الحافظ بن حجر، وعمدة الأحكام، وغير هذه الكتب مما اعتنت بذكر الأحاديث. يتفقه الإنسان في الحديث فيعلم الحديث والمسألة التي تضمنها الحديث والمسائل والحق والصواب فيها من أقوال الأئمة، لا يستغنى عن أقوال الأئمة، يقول أنا ما علي من الأئمة، أنا أنظر الحديث وأشوف ماذا. لا، ارجع إلى أقوال الأئمة في هذه المسألة وخذ ما وافق الحق. وقد يكون الحق مع غير الأئمة، قد يكون الحق مع غير الأئمة الأربعة في مسائل، كأن يكون مثلا مع الظاهرية في هذه المسائل. ولذلك تجدون بعض أهل العلم يرجح مذهب الظاهرية في بعض المسائل على مذهب الجمهور، لأنه يرى أن الدليل مع هؤلاء، لكن هذا قليل. قال رحمه الله تعالى: ومالك بن أنس معلوم معروف إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو الذي قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: لما رغبت فيه، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. وهذا فيه بيان أن تأليفه رحمه الله تعالى هذه الرسالة لرغبة من طلب منه ذلك ليتعلم الولدان هذه العقيدة وهذا العلم كما يتعلمون حروف القرآن، ليرسخ هذا في قلوبهم ويكون لهم بركة في هذا العلم والعاقبة الحميدة. فلهذا استجاب لمن طلب منه ذلك، وأيضا رجاء الثواب من الله جل وعلا. وأنتم تعلمون فضل من دعا إلى الله عز وجل سواء كان بالقول أو بالتأليف وغير ذلك، من دعا إلى هدى كان لهم الأجر، من له أجر من عمل به إلى يوم القيامة. هذا فضل عظيم لمن دعا إلى هدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من علم القرآن وعلمه، كما في حديث عثمان في الصحيح. فالتعليم فضله عظيم، تعليم القرآن، تعليم العلم، هذا له فضل عظيم. يدعو له من في السماوات الملائكة ومن في الأرض، وهكذا حتى الحيتان في الماء تدعو لمعلم الناس الخير، فضائل العلم ونشر العلم والدعوة إليه كثيرة جدا. ولذلك ألف رحمه الله تعالى هذه الرسالة رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. بيّن رحمه الله تعالى أن القلوب التي تقبل هذا العلم وتكون وعاء لهذا الخير هي أرجى القلوب للخير، أرجى القلوب للخير هي القلوب التي تعي هذا، ويرجى منها أن تكون أوعية لهذا العلم ولهذا الخير. فإذا كانت كذلك يرجى لهذه القلوب من الله جل وعلا الثواب الجزيل، فنعم من كان قلبه وعاء لدين الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: بل جعلناه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فصدور أهل العلم أوعية، أوعية لهذا العلم. وهكذا الصغار والولدان وغيرهم إذا حرص الناس على جعل قلوبهم أوعية لهذا العلم ولهذا الخير فلا تسأل عن الخير العظيم الذي يحصل للأمة والنفع من هؤلاء الصغار الذين نشأوا على العلم منذ نعومة أظفارهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السبعة الذين ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الصحيحين حديث أبي هريرة. قال: وشاب نشأ في عبادة الله، هذا شأنه عظيم حين ينشأ الشاب على طاعة الله ويفرغ قلبه للعلم، لذكر الله، لحفظ القرآن، لحفظ العلم، فقلبه قد امتلأ بعلم الله سبحانه وتعالى، القرآن، الحديث. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة إذا وفق العبد لهذا فإنه يرجى له الخير، وكذلك ترجى له العاقبة الحميدة. وهذه القلوب تكون خير القلوب عند الله عز وجل. وبين رحمه الله تعالى قال: ما لم يسبق الشر إليه، لأن القلوب إما أن يسبق إليها الخير وإما أن يسبق إليها الشر. المصيبة إذا سبق الشر، إذا سبق الشر الخير إلى القلوب، فهذا يحتاج إلى تخلية ثم تحلية، يحتاج إلى تخلية ثم تحلية. لأن الشر إذا دخل القلوب وسبق الخير إلى القلوب، كيف يدخل الخير؟ كيف يدخل الخير هذه القلوب وقد امتلأت بالشر؟ يحتاج أن تفرق من الشر، يحتاج إلى أن تفرق وأن تخلى وتخلى، يحتاج تخلية. بخلاف إذا سبق الخير، إذا سبق الخير الشر إلى القلوب، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من وفق لها. إذا نشأ من نعومة أظفاره على بيئة محافظة فيها الخير، فيها المساجد يتعلم فيها كتاب الله، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعلم فيها الخير وهو صغير، نشأ على حفظ القرآن وعمره صغير، بيئة تساعد على هذا، لا ملهيات ولا مصائب ولا بلايا من هذه البلايا المشغلة، قلبه فارغ ولد صغير تربى على حفظ القرآن، ما دخل الشر في قلبه، ما دخل الشر في قلبه، أول ما دخل الخير، دخل الخير وتأصل في قلبه وتفرع تفرع تفرع تفرع، فالحمد لله صار هذا القلب مليئا بالخير، لم يدخله الشر، هذه نعمة عظيمة. لكن من الذي يحصل هذا؟ ليس كل أحد. الآن لو ضربنا مثلا واقعيا ببلاد الحرمين وبلاد اليمن، بلاد الحرمين قبل 40 سنة، قبل 50، قبل 70، وقبل 100، كانت البيئة فيها صالحة للعلم، فيها دور العلم، أول ما يبدأ الصغير وخامسة والسادسة خلاص شيء روتيني كما يقال، إلى هذه الدور، إلى هذا المسجد، إلى المسجد يتعلم يحفظ القرآن، ما يبلغ 10 سنوات إلا وقد حفظ القرآن، تعلم العلم، درس العلوم الشرعية الأخرى، حفظ من أحاديث صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، قرأ في التفسير وتعلم التفسير وهو صغير، بلغ 30، بلغ 20، عنده علم، توسع توسع، ما جاء في 50 و60 إلا وقد حاز علما كثيرا. وما نشا هؤلاء العلماء إلا من هؤلاء، أمثال ابن باز رحمه الله، أمثال العثيمين، الفوزان، وغيره من أهل العلم ممن قد انتقل إلى رحمة الله جل وعلا، ومنهم من لا زال يعيش. هكذا كانت بداياتهم، ما صاروا علماء هكذا، فانظروا الفرق. لكن هناك من نشأ ببيئة لا تعيد، مثلا عندنا في اليمن، أين هذه؟ نحن على ما نذكر، على ما نذكر ما وجدنا شيء، لا مساجد فيها يعلم القرآن ولا حلقات علم ولا شيء، من الصباح في الشارع إلى المغرب، نعم، من كرة إلى بحر إلى كذا، ما عندنا شيء، تمر علينا الأيام والشهور ولا نقرأ كتاب الله ولا نعلم، ما نعرف في القرآن ولا ما في قرآن، سبحان الله، ما جاء الخير إلا تأخرا تأخرا، جاءت حلقات العلم في المساجد ولا ما كان، ومن سبقنا يمكن كان أفضل منا، لا بأس، كانت قبل مرحلة سابقة، لا بأس، كان يعلم القرآن ويدرس القرآن في البيوت وفي المساجد، لكن بعد ذلك حصلت فترة وانقطاع، ومرت فترة مظلمة، نسأل الله العافية والسلام، قطع الناس عن العلم وعن الكتاب والسنة، أشياء شكلية في القرآن، سور معروفة، سور معينة، وعدم ترغيب فيها وحث وحرص. فالحمد لله الآن الأوضاع مهيئة، الشباب الصغار، السائد الآن موجودة، فالمراكز نعمة عظيمة. وصدق رحمه الله تعالى ممن قال من السلف: إن من سعادة الحدث أن يوفق لصاحب السنة من أول وهلة، هذه من سعادة الحدث، أن لم يوفق لصاحب الشر، تأمل لو أن الإنسان لم يوفق لصاحب السنة، وإنما أول من وقع على يديه صاحب بدعة، علمه البدع والمحدثات والعقائد الفاسدة، أخذ من عمره شيئا كثيرا، يعلمه أشياء ليست صحيحة، ضيع. لكن يوفق صاحب السنة من أول وهلة، معناه أن الشر لم يسبق إلى قلبه، وإنما سبق الخير، الخير سبق الشر، وإلا كما قال القائل أتاني هواها من قبل ما أعرف، لا من قبل أن لا أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. لا يعرف شيء، قلب فارق هو، ما اللي يجي يمسك فيه مثل الأعمى اللي قدامه يمسكه ما يدري هو. القلب هكذا، كل ما دخل فيه تمسك به. فنعمة من الله عز وجل إذا أنعم العبد بأن جعل الخير يسبق إلى قلبه قبل أن يسبق الشر، وقلبه كذا لم يسبق إليه الخير سبق الشر. ولذلك قال رحمه الله تعالى: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. قالوا: أولى ما عنا به الناصحون ورغب في أجله الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها أي ليتمرنوا عليها، يتمرنوا على هذه العقيدة. فالعلم تمرين يتمرن عليه الإنسان شيئا فشيئا، حفظ القرآن تمرين يتمرن عليه حتى يتقنه، فكل شيء يحتاج إلى تمرين. فإذا تمرن نعم بعد ذلك ماذا؟ أتقن. حتى الكرة تحتاج إلى تمرين صح؟ الآن يقولون تمرين، ما في مباراة إلا بتمارين قبلها صح؟ يسوون تمارين 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 وبعد ذلك مباراة، لأن المباراة بدون تمارين لا بتحتاج. وهكذا العلم هذا ما ينفع تمارين، وإيش الفائدة النهاية؟ انتصر فاز عليه ولا هذا أدخل الكرة في الشباك ولا ما أدخلها ولا النهاية إيش النتيجة؟ لكن هذا العلم تمرين، تمرن على العلم، أنت مرن قلبك على العلم، مرنه على حفظ القرآن، مرنه على حفظ الأحاديث. القلب يستثقل هذا في البداية، لكن أنت احرص جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهكذا يروض الأطفال وينشأ ويمرنوا على حفظ القرآن، حفظ السنة، الفقه في دين الله، وهكذا فيرسخ فيه، يرسخ هذا العلم. قال: وما عليه من تعتق أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وهذا الحديث كما ذكر بعض العلم أنه لم يجده، يعني لم يثبت حديثا، ولكن معناه صحيح. كون تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، لأن الصغار إذا تعلموا كتاب الله كان هذا علامة خير، علامة خير في هذه الأمة ورضا من رب العالمين جل وعلا عنهم. وما يأتي الغضب من الله عز وجل والعقوبة إلا بسبب انتشار الشر والمصائب. لكن إذا كانت البيئة صالحة ودليل صلاحها أنها تنشئ الأولاد من بداية من نعومة أظفارهم على الخير، هيدل على صلاح هذه البيئة، فهذا من مضان رضا رب العالمين جل وعلا والنجاة من العقوبة. لأن بيئة اهتم أهلها بتعليم أبنائهم منذ نعومة أظفارهم دين الله وشرع الله دليل على صلاحها ونجاتها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا ميزان النجاة من الخسارة والفوز برضا الله النجاة من عذاب الله وغضبه، وجود الإيمان والعمل الصالح، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومنه نشر العلم والدعوة إليه وتعليم هذا العلم الأبناء. نعم. قال رحمه الله: وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. جاء هو عند الخطيب البغدادي وابن عبد البر من حديث أبي هريرة مرفوعا، لكن ليس بصحيح، بل هو موضوع. وجاء كذلك عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس كذلك وهو موضوع، ولكن جاء هذا عن الحسن البصري، حسنه أهل العلم، جاء عن الحسن البصري رحمه الله، وجاء عن غيره كذلك أنه قال: تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. ونحن عندنا مقولة يقولها الناس: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وهذه مقولة صحيحة، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، لأنه يرسخ يرسخ. وتأملوا حديث ابن عباس حين كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. هذا ترسيخ لهذا العلم ولهذه العقيدة، ترسخ في قلبه. فالعلم في الصغر كالنقش في الحجار، وهذا حق، لكن لم يثبت حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله تعالى بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. يعني تعليم الصغار قد جاء الأمر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتعلق ما يتعلق بالصلاة وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر، قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء أيضا من طريق أخرى وهو حديث حسن، بل هو صحيح لغيره، صحيح لغيره. وقد صح العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث وغيره من أهل العلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، تعلمون الصلاة وهم أبناء سبع، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. كل هذه وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أولادهم الصلاة، ويعلمون أولادهم العقيدة. جاء عن بعض السلف أنه قال: كانوا يعلمون، كنا نتعلم، أو كانوا يعلموننا محبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يعلمون القرآن، كانوا يعلموننا محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلموننا القرآن، يعلمون محبة الصحابة، يعلمونهم القرآن ويعلمون محبة الصحابة. معناه أنهم يعلمونهم القرآن والسنة وما يتعلق بأمر العقيدة، محبة الصحابة، اعتقاد الصحابة وغير ذلك. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، يعلمونهم حتى هذا الأمر الآداب، لا يحلفوا ولا يشهدوا هكذا ويكذبوا في الشهادة. فمعناها أن السلف كان من هديه ومنهجه تعليم الصغار وتنشئة الصغار على تعلم القرآن والسنة وأحكام الشرع العقيدة بل والآداب. وتأملوا حديث ابن عباس في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، شامل هذا الحديث للعلم بالآداب والأخلاق محافظة على الشرائع، فيها شيء من ذكر ما يتعلق بأمر العقيدة، فهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية للأمة في تعليم الأبناء هذه الأمور فيما يتعلق بحقوق الله وهي العقيدة، فيما يتعلق كذلك بالآداب، ما يتعلق بالمحافظة على الشرع وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، وليأتي عليهم البلوغ قد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. قد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. سأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخير وبه نستعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد، ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يثبت عن أحد من السلف أو الصحابة أنه أتى بهذه الزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا، فلم قال لم تنقل عن أحد من السلف وما قال أحد، فقال لم يرد في حديث الصلاة عليه بلفظ سيدنا. قال ولو كان مشروعا لنقل عنهم ولا شك. ومعلوم أن الصحابة أكثر الناس تعظيما وإجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ بن حجر لو كانت مندوبة أي اللهم صل على سيدنا محمد ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها. والخير كله في الاتباع، والخير كله في الاتباع. قال ولم أقف أو قال ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم في ذلك. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. وأيضا شيخنا العلامة الواجعي رحمه الله تعالى ذكر مثل هذا وغيرهم من أهل العلم. فنقول اللهم صل على محمد، ونقول اللهم صل على نبينا محمد، على الرسول، على رسولنا محمد، لكن على سيدنا محمد لم ترد. أيضا هي ليست بأبلغ من لفظ النبوة والرسالة، لفظ النبوة والرسالة أبلغ من لفظ السيادة. فلذلك كما قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى والخير كله في الاتباع، والخير كله في الاتباع، نتبع السلف وهم أفضل منا وأجل منا للنبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت سيدنا هذه فيها شيء لقالوها لكن لم يقولوها، فلذلك تترك، يقال اللهم صل على نبينا محمد على رسولنا أو على محمد عبده ورسوله إلى آخر ذلك. طيب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الصلاة على النبي وسلم، ثنى عليه في الملكوت الأعلى قال أبو العالية كما في البخاري. ومن ابن القيم يقول لا، هو أكثر من ذلك، الحنو والعطف زيادة على الثنى عليه في الأعلى. والآل قد يراد بها الأتباع، أتباع، وقد يراد بها أهل البيت، فيذكر الصحب وعلى آله وصحبه، فالمراد بالآل هنا آل البيت ممن تحرم عليهم الصدقة. وإذا قال صلى الله عليه نعم وآله وسلم فالمراد الأتباع، إذا لم يذكر الصحب فالمراد بالآل الأتباع، ليدخل فيهم آل البيت من الصحابة وغير آل البيت من الصحابة وأتباعه، نعم يعني من آل البيت وغيرهم. لكن إذا ذكر الآل والصحب فمعناه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته ومن أصحابه. طيب، وهذا لعله قد تكرر معكم في دروس فاختصرنا، وذلك لضيق الوقت، قد انتهى الوقت. إن شاء الله في الدرس اللاحق نبدأ في القراءة في المقدمة فيما ما تنطق به الألسنة وتعلق الأفئدة من واجب أمور الديانات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.